بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: لما ذكر الكافرين بآياته وما عد لهم من العذاب، ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما عد لهم من الثواب، فقال: إنما يؤمن بآياتنا إيمانا حقيقيا من يوجد منه شواهد الإيمان، وهم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم فتليت عليهم آيات القرآن وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله ودعوا إلى التذكر، سمعوها فقبلوها وانقادوا وخروا سجدا، أي خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، لا بقلوبهم ولا بأبدانهم. فيمتنعون من الإنقياد لها، بل متواضعون لها، قد تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانشراح والتسليم وتوصلوا بها إلى مرضات الرب الرحيم واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع جنوبهم رحمك الله وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى. ولهذا قال: يدعون ربهم، أي في قلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع مضارهما، خوفا وطمعا، أي جامعين بين الوصفين، خوفا أن ترد أعمالهم وطمعا في قبولها، خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه. ومما رزقناهم من الرزق قليلا أو كثيرا ينفقون، ولم يذكر قيد النفقة ولا المنفق عليه ليدل على العموم، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، والنفقة المستحبة في وجوه الخير، والنفقة والإحسان المالي خير مطلقا، سواء وافق فقيرا أو غنيا، قريبا أو بعيدا، ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع، فهذا عملهم. وأما جزاؤهم فقال: فلا تعلم نفس يدخل فيه جميع نفوس الخلق، لكونه نكرة في سياق النفي، أي فلا يعلم أحد ما أخفي لهم من قرة أعين من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور، كما قال تعالى على لسان رسوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم، ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآيات في صفة المؤمنين بعد أن ذكر الله تعالى صفة المجرمين وأحوالهم، فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وإنما كما هو معلوم تفيد الحصر، ففيه حصر المؤمنين بآيات الله في من وصف في هذه الآية: إنما يؤمن بآياتنا، أي يوقن بها ويصدق، بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. فإن كان المراد الآيات الشرعية، أي إذا تليت عليهم وقرئت عليهم، وإن كان المراد الآيات الكونية فيكون إذا ذكروا بها، أي إذا ذكروا بعظمتها وما فيها من العبر والآيات التي تدل على عظمة خالقها. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خروا سجدا، قال السعدي، أي خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته. وهل يلزم من السجود مباشرة أو ولو بعد مدة؟ الثاني: فليس معنى أن من تليت عليه آيات الله فلم يسجد في الحين لا يكون مؤمنا، لكن المراد أن يكون من أهل السجود، أو يكون المراد بالسجود هنا الخضوع والذل، فيكون المعنى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خضعوا وذلوا وانقادوا. وأيضا يشمل خروا سجدا، أي ولو بعد هذا التذكير إذا جاء وقت السجود، بمعنى ليسوا من المستكبرين عن السجود المترفعين عنه، بل يسجدون لله وهم من أهل الصلاة. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، أي سبحوا لله تعالى حامدين له. وهذا شرع في السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ففي تسبيح بحمد الله. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذه الزيادة قد وردت في بعض طرق الحديث وهي مختلف فيها. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي لا يترفعون عن عبادة الله ولا يأنفون عنها. وهذا يبين أن معنى قوله خروا سجدا أي خضعوا لله وذلوا وانقادوا وسجدوا ولو بعد التذكير بمدة، وليس معناه المباشرة في السجود ومن لم يسجد حين التذكير بآيات الله ليس بمؤمن. وهذه إحدى السجدات التي في القرآن، وعليها إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فيشرع السجود فيها. بقي في الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، هل يسجد إذا قرأ هذه الآية؟ جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد ولكنها ضعيفة، جاء عند الطبراني عن ابن عباس، ورد في الباب حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة الجمعة فسجد. ولا حديث كما سبق ضعيفة، ولكن من سجد فلا ينكر عليه. وقد بوب البخاري رحمه الله بما يشير إلى ذلك كما تقدم معنا، باب السجود في صلاة الفجر يوم الجمعة أو عند هذه الآية. والذي هو أقرب أنه لا يسجد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة هاتين السورتين، السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، ولم ينقل إلينا من طريق صحيح أنه كان يسجد فيهما. رغم أن الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بهاتين السورتين أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان يسجد فيهما في صلاة الفجر يوم الجمعة ويداوم على ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم. فالأقرب أنه لا يسجد، ومن سجد فلا ينكر عليه، فإن هذه السجدة من السجدات المجمع عليها في القرآن. لكن بعض الناس من العامة يستدل يقول الله تعالى أخبر أن الذي لا يسجد لا يؤمن، وأخبر أن الذي لا يسجد مستكبر، فالذي لا يسجد معناه مستكبر عن السجود ولا يؤمن، وتقدم بيان المراد، وأن معنى الآية إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي كانوا من أهل السجود لله، كانوا من أهل الصلاة، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يترفعون عنها. وإلا الذي يقرأ بهذه السورة مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة ولا يسجد، ليس معنى أنه استكبر، يقول لم يثبت عندي بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، ولو ثبت عندي بالدليل لبادرت إليه، لكنه يترك السجود تحريا منه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى معناه تبتعد، فإن الجفاء والمجافاة هو المباعدة وترك الملازمة، وغالبا ما يسمى التجافي والمجافاة إذا كان الارتفاع إلى أعلى. تتجافى جنوبهم أي جنوب هؤلاء الصالحين المؤمنين عن المضاجع، والمضاجع هي أماكن الاضطجاع، أماكن النوم، بمعنى يبتعدون عن أماكن النوم، يفارقون أماكن النوم التي هي أماكن راحة، ويقومون إلى الصلاة يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يتركون النوم ويتركون الاضطجاع في تلك الأماكن المريحة والفرش الوطيئة، ويقومون يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وجنته. وقد اختلف في من نزلت هذه الآية أو في من هذه الآية، فجمهور المفسرين وهو الذي صح عن مجاهد رحمه الله وجاء عن الحسن وعطاء وهو قول جمهور أهل التفسير، أنها في صلاة الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يقومون إلى صلاة الليل ويتركون النوم، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا يدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه في السنن ومسند أحمد، حديث الطويل، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإما قال في الحديث قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فقراءته صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بعد ذكره صلاة الليل كالتفسير لها. وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ومما جاء عن عبد الله بن رواحة أنه مدح به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقال في ابن راي: يبيت أي وقت البيات ووقت الليل، يجافي جنبه عن فراشه. فذروة هؤلاء المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في سنن الترمذي بسند صحيح قال: نزلت هذه الآية في صلاة العشاء، فقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرونها ولا ينامون حتى يصلون، ولا ينامون حتى يصلون. وهذا صحيح عن أنس رضي الله عنه، وقال به بعض المفسرين أنها في صلاة العشاء، وجاء عن بعض السلف أنه فسرها بأنها في صلاة العشاء والفجر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي في العشاء والفجر، فلا ينامون حتى يصلون حتى يصلوا العشاء ويستيقظون لصلاة الفجر. وكل هذه المعاني صحيحة في الآية، فالذي يقوم لصلاة الفجر ويترك لذيذ النوم قد جافى جنبه مضجعه وابتعد عنه، والذي ينتظر صلاة العشاء حتى يصليها مع المسلمين وإن كان قد داهمه النوم يكون قد حصل بينه وبين مضجعه المجافة، ولكن أول من يدخل فيها الذين يصلون النفل في جوف الليل كما فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال هذه الآية في أناس يصلون بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، ورد في ذلك عدة آثار عن السلف ولكن أسانيدها ضعيفة، فتكون هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أول من يدخل فيها وأحق وأولى من يدخل فيها الذين يتركون النوم في الليل ويقومون لصلاة النافلة. وهذا هو الذي فسره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تشمل الآية من قام إلى صلاة الفجر وترك نومه، وتشمل من ترك النوم حتى يصلي العشاء حرصا منه على الصلاة لا تفوته. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون مما رزقهم الله قليلا كان أو كثيرا، أهم شيء أن ينفق الإنسان ولو بالشيء اليسير من ماله. ودرجة الصدقة على حسب حال صاحبها وعلى حسب نفعها، فقد يكون الإنسان عنده الشيء الكثير فيتصدق بالشيء الكثير، ويكون آخر عنده الشيء القليل فيتصدق على قدر حاله، وربما سبق الأول في الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000 درهم. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال رجل له درهمان تصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير أخذ من عرض ماله 100,000 درهم فتصدق بها. فالأمر كما قال الله ومما رزقناهم، أي من الشيء الذي رزقهم الله ومن الشيء الذي في أيديهم ينفقون. ثم قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا يعلم أحد من العالمين ما أخفاه الله تعالى له، أي من المؤمنين ما أخفاه الله له من النعيم، وعبر عنه هنا بقرة الأعين، من قرة أعين. وقرة سبق معنا أن له معنيين، المعنى الأول أنه من القرار الذي هو ضد الحركة، القرار والاستقرار، قرة أعين فمعنى قرة أعين أي ثبات أعين، والعين لا تثبت إذا نظرت إلا إذا أعجبها ما رأته، فإن العين إذا أعجبها ما رأته ثبتت في النظر إليه وقرت على ذلك الحال ولا تتحرك ولا تطمح. فمعنى من قرة أعين أي من الشيء الذي ينظرون إليه نظر رضا، ينظرون إليه نظر اشتهاء، ينظرون إليه نظر لذة، بحيث لا تتحرك أعينهم عنه من شدة التذاذهم وتمتعهم بالنظر إليه من كل شيء. والمعنى الثاني في قول من قرة أعين أن القرة مأخوذ من القر، والقر هو البرد ضد الحر، الحر والقر، ويقال حر وقر. والعرب تعبر بالقر أو قرة العين عن الشيء الذي يبرد العين، فيقولون فلان سخنة عين، أي ينظر إليه ويكرهه يسخن عينه، وفلان قرة عين أي إذا نظر إليه برد عينه لمحبته له والتذاذه بالنظر إليه. فالله تعالى أخفى للعباد ما تقر به أعينهم أي ما تثبت في النظر إليه وما تبرد إذا نظرت إليه، وهذا الشيء لا تعلمه الأنفس كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العلماء وفي هذا الجزاء، ولذا قال جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الشيء الذي أخفاه الله تعالى لهم هو جزاء أعمالهم، ومن أعمالهم التي كانوا يقومون بها صلاتهم بالليل. وفيه مناسبة من وجهين: الوجه الأول أنهم لما عملوا هذه العبادة الخافية عن العباد، الذي يصلي بالليل غالبا يخفى فعله عن الناس، لما قاموا بهذه العبادة التي تخفى على الناس جازاهم الله تعالى بهذا الثواب الذي أخفاه عن كل أحد. وجه آخر من المناسبة أنهم لما تركوا النوم الذي فيه الراحة وقاموا، وربما يقلق الإنسان القوم القيام، يزعجه يكون مرتاحا في نومه، إذا قام ينزعج في قيامه يترك لذته، فلم تقر عينه بذلك النوم فأبدله الله تعالى بجزاء تقر به عينه في يوم القيامة. ولذا قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الآيات فيها الترغيب في الخضوع لله والذل له جل وعلا وكثرة السجود له، وهكذا فيها حث وترغيب على القيام في الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة هي من أعظم المميزات للصالحين في كل أمة، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دأب الصالحين، فلا يوفق لهذه العبادة إلا من كان صالحا، إلا من كان صالحا. وقد يصرف عنها العبد فيحتاج أن يصلح حاله مع الله تعالى، فإن الله تعالى يوفق لها الصالحين. أخ يقول: ما هي السجدات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي السجدات التي نسجد عندها في الصلاة؟ أما ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالذي صح فيما نعلمه أربع. واحدة منها التي في سورة صاد، والبقية منها في المفصل، سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق. هذه أربع سجدات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، في سورة صاد والنجم والانشقاق والعلق. بعضها جاء أنه سجد فيها في الصلاة، وبعض أنه جاء سجد فيها خارج الصلاة. وأما السجدات التي في القرآن فهي 15 سجدة، 15 سجدة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على 10 منها، ليس فيها هذه الأربع. أجمع أهل العلم على السجود في 10 ليس فيها هذه الأربع. هذه الأربع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها، وأيضا السجدة الثانية في سورة الحج مختلف فيها، وعشر منها حصل فيها إجماع. وعلى كل فيجوز السجود في كل السجدات التي في القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، وقد سجد فيها الصحابة، وبعضها سجد فيها الصحابة في خطبة الجمعة، كما سجد عمر رضي الله عنه في سجدة سورة النحل وهو في الخطبة نزل وسجد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.